إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. رحلينا في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، تحياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله ونحن المستمعين.
وقفنا شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم في اللقاء الماضي عند القاعدة التاسعة، ولم يسعفنا وقت الحلقة من إتمام ما ورد فيها من أمثلة، فسنعيد قراءته رحمه الله في العبادات الواقعة على وجه محرم. إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. فالأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين.
اللهم صل.
أما بعد، فكما تقدم في القاعدة التاسعة وهي العبادات الواقعة على وجه محرم، مثل ما تقدم كالصلاة والوضوء والصوم والحج، فهذه كان أنها واقعة على وجه محرم أنها مخالفة لأمر الشارع، وهذا على أقسام. تارة يكون يعود النهي إلى ذات العبادة كما تقدم، وتارة يعود إلى شرطها على وجه يختص، وتارة يعود إلى شرطها على وجه لا يختص، وتارة لا يعود إلى شرط إلى غير شرط. في يوم العيد نعلم أن يوم العيد لا يصام، وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة، وحديث عبيشة الهذلي في صحيح مسلم، والحديث في قبله في الصحيحين أنه نهى عن صوم يوم العيد. وفي اللفظ الآخر في أيام تشريق قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. في اللفظ الآخر وبعال صومه محرما، ثم على هذا يكون الصوم باطلا ولا يصح، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب وهو الموافق للأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ولو نوى به أمرا آخر، لو نوى به مثلا واجبا عليه من نذر، أو نوى به أمرا مسموما مثلا مثل أن يكون نذرا مطلقا ثم أراد أن يقيده بهذه الأيام، نقول هذا لا يصح لأنه عائد إلى وقت إلى ذات العبادة. كذلك الصلاة في وقت النهي لا يجوز ولا تصح الصلاة في وقت النهي، لأنه عائد إلى ذات الصلاة في هذا الوقت. كذلك النهي عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور كله محرم ويعود إلى ذات العبادة، والمعنى أنه باطل، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. وللثاني أمثلة كثيرة، منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشبه ذلك.
كذلك هذا الثاني هو إذا كان يعود إلى شرطها على وجه يختص. المعنى أن الصلاة بالنجاسة منهي عنها ولا يجوز، واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، هذا كونه يعود إلى شرطها، وكونه على وجه يختص بمعنى أن اجتناب النجاسة لغيرها ليس بشرط. فالإنسان يصح أن يصوم ولو كان عليه مثلا لو كان لباسه نجسا، ويصح مثلا حجه ولو كان مثلا يجلس نجسا، ويصح ولو ذكر الله عز وجل عليه شيء من النجاسة فإنه يصح. لكن للصلاة لا يجوز، لأنه شرط للعباء على وجه مختص معنى أنها لا تصح الصلاة بالنجاسة. لكن المصنف رحمه الله جعلها شرطا، وهذا هو المشهور من المذهب، والشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط، وهذا متقرر في الأصول عند أهل العلم وهو واضح. والقول الثاني في هذه المسألة أن اجتناب النجاسة ليس بشرط بل هو واجب، وإن كان اجتنابه واجب هذا هو الصحيح وهو الأظهر، بمعنى أنه لو صلى بالنجاسة غير عالم بها أو هو عالم بها لكنه نسي النجاسة ثم صلى، فالصحيح أن صلاته صحيحة. ولو كان شرطا لأثر عدمه في عدم الصلاة، بمعنى أنه كمن صلى بغير وضوء، فلو إنسان صلى بغير وضوء وهو ناس بالطهارة حكم صلاته لا تصح، لأن صلاته بغير وضوء مؤثر في عدم صحة الصلاة. وهكذا لو صلى إلى غير القبلة بغير حاجة، مثل أن يكون صلى في البلد أو صلى بغير اجتهاد، لأن استقبال القبلة شرط مع القدرة أو مع تيسر ذلك. فلهذا نقول الأظهر والله أعلم أنها واجبة لكن ليست بشرط، ويدل على حديث سعيد الخدري ثالث سنة داود بسند صحيح من حديث مسعود عند الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام صلى بما عليه ثم خلعه في الصلاة، ثم قال إن جبريل أخبرني أن به ما قدر، ولم يعيد ولم يستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم يبني ولم يستأنف صلاته بل بنى عليها. فلو كانت شرطا لاستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم، وبغير سترة كذلك وبغير سترة، بمعنى أن السترة في الصلاة شرط لها، بمعنى أنها لا تصح الصلاة إلا بسترة، لا تصح الصلاة إلا بسترة، بمعنى أنه يعود شرط، يعود إلى ذات شرط يختص، بمعنى أن السترة في غير الصلاة ليست بشرط وإن كانت واجبة، وإن كانت في بعض المواضع تكون واجبة. فلهذا الصلاة بغير سترة كما تقدم لا تصح، على خلاف في هذا، لكن هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم،
صلى الله عليه. وللثالث أمثلة، منها الوضوء بالماء المغصوب، ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة كذلك أيضا. وهذا الثالث هو ما يعود إلى شرط على وجه لا يخص، بمعنى أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن كون الماء مغصوب أو غير مغصوب هذا شيء آخر، فهو مأمور بالوضوء، لكن نفس الماء المغصوب وكذلك مأمور بالصلاة بالثوب، الصلاة في الثوب شرط لصحة الصلاة. الصلاة لكن الغصب محرم. هل الوضوء بالماء المغصوب محرم لكونه توضأ من الماء المغصوب، أو أن الغصب محرم بالماء المغصوب سواء توضأ به أو شربه أو طبخه أو أكله؟ فإن الغصب محرم مطلقا، الغصب محرم سواء داخل توضأ المغصوب أو لم يتوضأ به، لكن توضأ بماء المغصوب فهو يعود إلى شرط على وجه لا يختص. كذلك الصلاة في الثوب المغصوب، الصلاة في الثوب شرط لكن الغصب محرم، يعني هو في الحقيقة يؤمر بإزالة هذا الغصب خارج الصلاة داخل الصلاة، خارج الصلاة. فليس معنى أنه لا يجوز له أن يصلي في الثوب المغصوب لكن يجوز له أن يجلس عليه، يجوز له أن يزور به، يجوز له أن يذهب، لا، يجب عليه أن يتخلص من المغصوب، فالغصب منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، وغصب الماء منهي عنه سواء توضع به أو شربه أو وهبه أو باعه على صورة البيع وهكذا، كل هذا عليه. كذلك الصلاة في البقعة المغصوبة، البقعة المغصوبة هذا إذا قلنا إن البقعة شرط، المسألة فيها خلاف، يعني أن هل البقعة شرط أو ليست شرط، ثم يأتي المسألة خلافية، هل تصح الصلاة في الطائرة؟ هل تصح الصلاة مثلا في السفينة؟ بمعنى أنه إذا قلنا إن البقعة شرط فننظر
هل صلاة في الطائرة تتحقق فيها البقعة؟ ولهذا العلماء أوردوا مثلا الصلاة لو إنسان في البرية وصلى على العشب المنتفش صار يضع رأسه على العشب لكنه لو نغط برأسه لا أصابه لكنه سجد على العشب، كما لو سجد على القطن أو سجد مثلا على شيء يعني منتفش، فلو أنه كالذي يسجد في الهواء كالذي. ولهذا الصلاة مباشرة البقعة لا بد منها، ولهذا ذكر العلماء الصلاة على البساط وعلى الأرجوحة هل تصح أو لا تصح، لكن نقول إذا كان المكان الذي يصلي عليه أمكن أن يستقر عليه فالصحيح أن الصلاة تصح مثل ما لو. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل على الراحلة، لكنه كان يصلي الفريضة على الراحلة ولا على الأرض؟ على الأرض، كما في الصحيحين عن عمر كان يصلي على الراحلة النافلة، فإذا جاء حضرة الفريضة نزل وصلى عليه الصلاة والسلام دل على أن الفريضة مع الإمكان الواجب أن تصلى في الأرض. فلو كان الإنسان مثلا في يسير في سيارته وأمكن النزول في الأرض وجب عليه ينزل، لكن إذا كان في نزوله مشقة أو لم يتمكن فلا بأس أن يصلي على حاله كالصلاة في الطائرة. أو إنسان مثلا في سيارة والمكان الذي يصلي الذي يحيط به مثلا فيه مطر وفي زلق وفيه طين فلا بأس أن يصلي، وقد ثبت وقد جاء في الحديث من طرق أنه عليه وصلى وأصحابه صلوا على رواحلهم وتقدمه النبي عليه الصلاة والسلام والسماء بفوقه والجلة من تحت رواحلهم. فلهذا عند الحاجة لا بأس، كذلك إذا ضاق الوقت، وكذلك أيضا في المكان مثل ما لو صلى في الطائرة في المكان المستقر أو لم يتمكن مثل كان في كرسيه في الطائرة مثلا أو في السفينة ولم يتمكن واحتاج إلى أن يصلي مثلا في كرسيه فلا بأس إذا خشي فهو خروج الوقت، لأن ولا يجوز أن يؤخرها حتى يخرج وقتها إلا في الصلاة التي تجمع إلى غيرها في على وجه يشرع له الجمع كالمسافر والمريض ونحوهما. ولهذا ثبت عن الصحابة عن أبي سعيد الخدري وأبي قتادة وأبي هريرة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم كما رواه سعيد وغيره بإسناد جيد أنه قال صلى هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في السفينة وإن الجد قريب منهم، الجد ما هو ساحر الجد، وإن الجد قريب منهم، وهذا يبين أنه إذا حصلت مشقة مثلا فلا يكلف الإنسان نفسا أمرا يحصل به مشقة فإذا ضاق الأمر اتسع. نعم
وللرابع أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم ومنها صلاة من عليه عمامة حرير أو غصن أو في يده خاتم من ذهب.
وهذا الرابع وهو الشيء الذي لا يعود إلى شرط، وإن عاد إلى ما ليس بشرط، إن عاد إلى ما ليس بشرط، ومعنى أنه يعود إلى ما ليس بشرط يعني أمر المحرم يعود إلى ما ليس بشرط. من الوضوء من الإناء المحرم، الإنسان يجب عليه الوضوء، لكن الوضوء سواء توضأ من إناء أو توضأ مثلا من غدير مثلا أو توضأ من بركة مثلا أو توضأ من بئر أو من نهر، أو المقصود المطلوب ماذا؟ الوضوء. فهو لا يعود إلى شرط، لا يعود إلى، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة الوضوء من إناء، ليس كذلك. المقصود أنه يتوضأ سواء من إناء أو من الصنبور أو من النهر أو من البحر، فهذا لا يعود إلى شرط، هذا معنى. كذلك أيضا إنسان عليه عمامة أو غترة، عمامة حرير، عمامة حرير محرم على الرجال، أو عليه غترة غصب هي مثلا حرير أو غصب، أو في يده خاتم من ذهب، ليس من شرط الصلاة أن يكون الإنسان لابسا عمامة، وليس من شرط الصلاة كذلك، المقصود أنه ليس من شرطها. فلو صلى بلا عمامة صلاة صحيحة، فهذا لا يعود إلى شرط. فهذه المسائل نعلم أن الغصب فيها محرم جميعا كما تقدم، والمصنف رحمه الله أراد بهذا أن يبين أن هذه العبادات التي يعود التي تقع على وجه المحرم فيها خلاف، ومنهم من يبطلها، لكن الصورة الأولى وهو ما عاد إلى ذات العبادة نعم فإنه محرم ولا صح، وهذا واضح لأنه عمل على غير شرع، وما سواه فيه خلاف، وليس في المسألة دليل يدل على بطلان العبادة. وبجملة يقال إن الأصل هو صحة الصلاة، الأصل صحة الوضوء، الأصل صحة الصوم، هذا هو الأصل. والعبد مأمور بالصلاة ومنهي عن ماذا؟ عن الغصب، مأمور بالصلاة ومنهي أن يتوضأ من ماء مغصوب، فهو في الحقيقة أدى العبادة كما أمر الله، لكنه عصى الله عز وجل إما بالوضوء من ماء محرم، أو لبس ثوبا مغصوبا مثلا، أو توضأ من إناء ذهب أو من إناء فضة أو ما أشبه ذلك. فجهة النهي مفكك كما يقولون، بمعنى أن العبادة واقعة على ما أمر وهي الصلاة، وهي الصلاة، فهو مأمور بالصلاة منهي عن غصب، فهو لم يؤمر بالصلاة مثلا في هذه البقعة لا، ولهذا لو انسى مثلا في هذه البقعة غصبا منزلا مثلا، غصب محرم، الغصب محرم، لكن لو صلى في غير البقعة هذه الصلاة صحيحة. لكننا نقول لو كان مأمورا بالصلاة في هذا المكان وفي هذه البقعة، قد يأتي مثلا عندنا يعني شيء من التوهم أن يقال إن الصلاة لا تصح لأن الشارع أمر بالصلاة في هذا المكان في هذه البقعة، مثل ما لو كانت الصلاة في مثل ما الصلاة في المسجد واجبة بمعنى أنها لا تصح إلا في المساجد مثلا مطلقا، وكان المسجد مثلا هذا المكان مغصوب مثلا وخلاله، هذا يرد فيه. لكن ما دام أنه مأمور بالصلاة منهي عن الغصب، فلهذا ذهب جمهور العلم إلى صحة هذه العبادات إلا ما توجه النهي فيه إلى ذات العبادة، لأنه دل النهي الصريح عليه، وما دل النهي الصريح عليه وجب إبطاله.
وهي الحالة الأولى،
وهي الحالة الأولى. نعم.
القاعدة العاشرة: الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.
نعم، هذه قاعدة، قاعدة مهمة، وهي الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. وينبغي النظر في كلمة المعتبرة، قول الألفاظ المعتبرة، الاعتبار هو الاستدلال بالشيء على الشيء، هذا معنى الاعتبار. والاعتبار منه يعني التعبير عما في الشيء، قل عبر عما في نفسه أي أبان، وهو الإعراب والبيان، فهذا هو يعني المعنى الاعتبار. ومنه قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو الاستدلال بالشيء على الشيء. ومنه العابر الذي يعبر الرؤيا، معنى أنه ينظر في نواحيها وجوانبها حتى عبرها فصار عابرا، فكأنه نظر في هذه الناحية ونظر في هذه الناحية، ومنه ناحية الوادي. فلهذا لعل المراد بالألفاظ المعتبرة بمعنى أنه اعتبرت هذه الألفاظ واختبرت بغيرها من الألفاظ، فتبين أن الألفاظ التي يعبر عما في النفس على أنواع، وهي في العقود والمعاملات، لأنه في الحقيقة يعني قد يكون إخبارا عما في النفس، ولهذا يختلف إذا قصد اللفظ والمعنى، أو قصد اللفظ وحده، أو قصد المعنى وحده، أو قصد المعنى وحده كما سيأتي. فذكر القسم الأول وهو ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن، ويريد بذلك أنه لا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، وذلك أن القرآن يعتبر لفظه، بمعنى يجب اعتبار لفظه ومعناه ومعرفة لفظه ومعناه، وهذا لا يكون إلا بالتلفظ به كما أنزل الله. ولهذا إذا فسر القرآن فإنه بيان لمعناه، فلا يحصل به الإعجاز، فلأنه مقصود منه الإعجاز، فهو معتبر لفظه ومعناه ومعجز، ولهذا لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، لا تجوز، لأنه إذا ترجم ترجمة حرفية فات إعجازه ولا يحصل إعجازه، ولكن المقصود هو أداء المعنى. ولهذا نقول ترجمة القرآن المراد بها ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن. إذا قيل ترجمة لأن الترجمة معناها معناها التفسير. إذا قلت ترجمة وضوء كأني قلت تفسير القرآن، إذا قلت الترجمة لكن يقال مثلا ترجمة معاني من باب الإيضاح والبيان، لأن قد يوهم إذا قلت الترجمة أن يقال أنها الترجمة الحرفية، وهذا يمكن لأن الألفاظ العربية لا يمكن أن تجد ما يقابلها من الألفاظ الأجمية، لا يمكن، لأن تختلف هذه عن هذه ويقصر بعضها عن بعض، ولا يمكن أن تستبدل بلفظ يطابقها لفظ أبدا، لا يمكن هذا. هذا في لغة العرب، فكيف بكلام الله عز وجل؟ فهو من باب أولى. ولهذا نقول لا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، إنما يجوز تفسيره وبيانه. وتفسيره على مئة قسمين: تفسير بمعنى بيان معناه مع الاستطراد والإيضاح، وهذا كما يجري في كتب التفسير. وترجمة بمعنى بيان المعنى الكلي، وهذا ما يعبر عنه بترجمة معاني القرآن بلغة أخرى لقصد بيانه لعموم الناس، وخاصة من لا يتكلم العربية يكون سببا في دعوتهم إلى الإسلام. فهذا لا تجوز الترجمة بلغة أخرى، يريد بذلك الترجمة التي هي يراد بها الحرف. ومن ذلك وعلى هذا جاء الخلاف في مسألة قراءة الفاتحة. من كان لا يحسن العربية، إنسان لا يحسن العربية لكنه يفهم الفاتحة من جهة المعنى، هل يجوز أن تتر أن يقرأها بلغته بغير عربية؟ في خلاف. الصحيح أنه لا يجوز. ولهذا نقول إذا لم يستطع سقطت عنه، وهذا هو قول الجمهور، هذا في القرآن، أما غيره فسيأتي الإشارة إلى شيء. نعم.
ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق.
وهذا هو القسم الثاني من ألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. هذا القسم المقصود المعنى دون اللفظ، وما قصد المعنى فبأي شيء عبر عن حصل المقصود. فلهذا الأصل في البيع الإيجاب والقبول. وعلى هذا كان الصحيح عند أهل العلم أن كل ما دل على الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري حصل به البيع، العربية أو يتكلم عربية وغيرها مثلا. كذلك أيضا لو أنهما عقد البيع بغير العربية وهما يتكلم العربي، هل يصح أو لا يصح؟ الصحيح لا يصح. فلو عقد البيع بغير العربي وهما يتكلم العربي كل منهم فهو المقصود الثاني تكلمها عقد صح البيع. فلهذا لو أنه يعني عقد معهد العربي بغير العربي ثم أنكر وجاء بشهود مترجمون وقالوا إن المشتري أجابه بالإيجاب باللغة الأخرى وأثبت على ذلك ممن يحسنها، فإنه يثبت في حقه ويلزمه البيع وإن كان يتكلم عربي في الأصل. هذا يعني هذا المقصود منه من جهة عقد البيع، وإن كان التكلم بها في الأصل منهي عنه، لكن لو فرض وقع على هذه الجهة صح. ولهذا يصح مثلا أن يعقد أحدهم بالعربية ويجب الآخر بغير العربية. كذلك أيضا ألفاظ الطلاق، لو أنه طلق بغير العربية مثلا أو عقد، كذلك فالصحيح أنه يقع بها ما دام أنه وقع بهذا اللفظ، سواء يعني نفس الموقع أو نفس من وكله بالطلاق، فلهذا ينعقد بأن المقصود المعنى، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم.
ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان.
هذا القسم هو الثالث، يعني يلحق بالأول أو يعتبر معناه فيلحق بالثاني، متردد. ولماذا؟ لأن باب العبادة فيه أظهر، لأنها إما ألفاظ تسبيح وركوع، ألفاظ واجبة في الصلاة، أو كذلك ولهذا أقوال الصلاة الواجبة تسبيح الركوع والسجود. الصحيح أن هذه إذا كان قادرا عليها وجب أن يسبح بالعربية ولا يجب أن يسبح بغيرها، وإن لم يستطع أجزأه أن يدعو الله عز وجل وأن يسأله بغير عربية، لأن المقصود هو المعنى. وكيف نمنعه مثلا أن يسأل الله عز وجل وأن يدعو ربه وأن يثني عليه سبحانه وتعالى وقلبه متشوق متشوق إلى مثل هذا ثم يحصل المقصود، لأن المقصود من هذا هو المعنى الأظهر وهو الإلحاح. ولهذا قال في الركوع، فأما الركوع فأكثر فأرضه للرب، وأن الدعاء فأكثر من الدعاء، فقمل أن يستجاب لك، فقمل يعني حقيق وجدوع يستجاب لكم. فهذا هو الأمر مع القدرة عليها. أما مع القدرة إذا كان مع القدرة فلا يجوز له ذلك، لأنها باب عبادة والأصل في العبادة اتباع، ولأنه عدول على العربية في مثل هذا الموطن الذي أصل فيه الاتباع. كذلك خطبة الجمعة تقال بالضم، والخطب يخطب خطبة، هذه في خطبة الكلام حينما يخطب ويعظ، وخطب يخطب في الجمعة وحين تحدث يقول خطبة، أما في حين إذا خطب امرأة فيقال خطبة. فقد ليس عليكم جناح فيما أعطيتم به من خطبة النساء جعل، وخطبة الجمعة يقول خطبة الجمعة. خطبة الجمعة هل تصح بغير عربية ولا تصح؟ في خلاف. الصواب هو قول الجمهور أنها تجر بالعربية مع القدرة، فلو خطر بغير العربية فلا يصح فتجيب بالعربية. لكن عندنا مسألة هنا وتقع يسأل عنها بعض إخواننا خاصة في غير بلاد المسلمين، لو كان الخطيب مثلا الذين عنده لا يحسن العربية، لا يتكلم العربية كلهم، أو ليس فيهم إلا نفر يسير مثل كل إمام وهو يحسن عربية وهو الذي يخطو بهم، هل يخطو بهم بالعربية أو يخطو بغيرها؟ في خلاف. جمهور يقول لا يجب أن يخطو بالعربية ولو كانوا لا يفهمون، لأن المقصود هو الموعظة. والقول الثاني الأظهر والله أنه لا بأس أن يخطو بغير العربية، لأن المقصود منه الوعظ ولا يحصل وعظ ما داموا في الحقيقة لا يفهمون ذلك، وهذا أقرب إلى تأثرهم، ولأنها في الحقيقة تكون في هذه الحالة يعني من القسم الثاني من جهة أنه لا يقدر عليها ولا يقدر على أدائها لهؤلاء قبل على هذا الوجه. ولفظ النكاح كذلك، لفظ النكاح واللعان أيضا هو من هذا الباب على الصحيح، يصح بغير العربية، لكن من حصل خلاف من خالف هذا قال إن النكاح من باب يعني من باب العبادات من جهة أنه عبادة واللعان، لكن أظهر أن المقصود هو المعنى، فلو أداه على غير وجه العربية صح النكاح بذلك ما دام فهم المقصود منه. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم وبارك فيكم وفي علمكم، بعض الألفاظ يا فضيلة الشيخ قد تكون مهمة، قد يقول قائل قولا في البيع أو في الطلاق وهو لا يقصد البيع أو غير ذلك، أو قد تكون الألفاظ لا يفهم منها إذا أطلقت إلا معنى واحد، فلأي النقاط التي مرت علينا والأحوال التي مرت علينا تلحق هذه الحالة؟
تلحق بالقسم الثاني وهو ما يعتبر معناه دون لحظة، ما دام أنه تكلم بلفظ يعرف معناه ويفهمه ويعرف من خاطبه فيؤخذ بهذا، يؤخذ بهذا، فإذا تكلم بهذا أخذ به مثل ما تقدم.
نعم. السلام عليكم. شوف نفس بعض الخطباء خاصة عندما يعني يكون المكان فيه يعني جالية عربية يخطب خطبة الجمعة باللغة العربية ثم ترجم الخطبة بعد الصلاة، ما رأيكم هذا الفعل؟
هذا حسن، هذا طيب، لكن يعني لو أنه قصدك اللي يخطب بالعربية ثم يصلي إذا انتهى في الصلاة بعد الصلاة يترجم، هذا ممكن يكون جمع بين قول الجمهور وقول من خالف في هذا، لكن لو أنه مثلا لو أنه خطب بالعربية فيها ثم في نفسه لا يكون هذا أولى حتى يحصل المقصود، لأنه ربما ذهب من ذهب ويغوث على يغوث، فالجانب بينهم أثناء الخطبة على وجه لا يحصل فيه مشقة ولا مضرة مع الاختصار فيها ربما كان أسلم.
بارك الله فيكم. سألكم شيخ أبي محسن نظرا لقرب نهاية هذه الحلقة، سنكمل معكم بإذن الله تعالى ما تبقى من قواعد في حلقات قادمة. حبكم الكرام إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية، كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فشكر الله له، شكرا لكم أنتم على استماعكم، هذه تحية الدنيا يحيى عبد الله مهندس الرياضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن فادي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.